السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا وما جاء من تفسيره للحافظ ابن كثير في كتابه العظيم تفسير القرآن العظيم، وقد وصلت بنا قراءة
180
إلى قوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. من فوائد السورة الكريمة والآيات الحكيمة إثبات إلهية الله وربوبيته وصفاته في آية واحدة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الألوهية في قوله تعالى: فاعبده، أي أفرده بالعبادة. قال ابن عباس: أي آية تأمر بالعبادة اعبدوا الله فاعبده، فهي على معنى توحيده وإفراده بالعبادة، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم افردوا بالعبادة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله، أي افردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. وهكذا. والصفات في قوله: هل تعلم له سميا، قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يميلون بها عن الجادة إما بالتشبيه أو التعطيل أو التحريف. هؤلاء كلهم من الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته. فأنكر كفار قريش، أنكروا الرحمن فقالوا: من الرحمن؟ فألحدوا. والجهمية تبعوهم فأنكروا صفات الله وقال: ليس لله صفات، وإلا يلزم تعدد القدماء. فإفراد الله بصفات أسمائه وصفاته ونثبته على ما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، هي طريقة أهل السنة والجماعة. فلا يقول: ينزل ربنا من السماء كل ليلة إلى السماء، أي تنزل رحمته، بل قال نقول: ينزل نزول يليق بجلاله. الرحمن استوى، استواء في اللغة معلوم، هو الاستعلاء، والكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. والربوبية: رب السماوات والأرض، المالك المتصرف المدبر، هذا الرب. وذكر السماوات والأرض لأن من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، فإذا كان السماوات المتسعة هذه والأرض خلقها وكانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، فما دونه من خلق الإنسان ما تفرد به من ذلك من خلق ورزق من باب أولى أن يفرد في ربوبيته من أجل ذلك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلقكم، من خلق الناس. فحينئذ هذه فيها دلالة على ربوبية الله، وتحيد ربوبية إفراد الله بالخلق والرزق. فمن قال أن مطرنا بالنجم الذي تحرك وتكثفت السحب فهو كافر بالله، فإن الذي أجرى السحب وصرفها وكثفها وأثقلها ثم أنزل المطر منها بعد أن رعدت وأبرقت هو الله، كما قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. من كان عنده عقل أفرد الله بالعبادة، ومن كان لا عقله دعا القبور ودعا الأصنام ودعا عيسى كما فعل سائر المشركين، ودعا البوذا ودعا البقر من دون الله. فهو رب البقر ورب الأصنام، أي خالق كل شيء. الله خلقكم وما تعملون، فكيف يترك الخالق ويعبد المخلوق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يطعم كمن لا يطعم؟ أفلا يتذكرون سبحان الله عما يشركون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاحتجاج على أهل القياس الفاسد، على أهل القياس الفاسد بقوله تعالى: وما كان ربك نسيا. فالأصل أن نقدم النصوص على القياس، فلا نقدم القياس على النصوص. مثاله: إذا اشترى غنما مثلا مصرات فلا يقول ليرجع له إذا أرجع البيع أو أراد فسخه، لا يقول يرجع بالحليب فقط الذي أخذه، يقول هذا قياس إنما هذا. طيب الحديث قال: ردها وصاعا من تمر، فقال: لا، هذا الحديث خلاف القياس. نقول: يا أخي ما كان ربك نسيا، فالله إذا شرع شيء فيشرع عن حكمة وعلم، ولو كان فيه تفصيل لذكره الله، ولكن النبي قال لنا صاعا من تمر فقط ترد عليه، وهو الرجل تذهب إليه تشتري منه غنم فيربط مخاليفها برباط حتى يسمن ضرعها، فإذا جاء وحلبها وجد أنه كذب عليه وغش، فحينئذ ماذا يصنع؟ يردها وقد حلبها. طيب ما هو الميزان؟ صاع من تمر. فلا يجوز أن يقال وهذا حديث على خلاف القياس. القياس الحق والصحيح ومقتضى العقل موافقة النقل وقبوله، لأن الله ما كان نسيا وهو بكل شيء عليم وهو الحكيم الخبير. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة مريم وقول الله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. قال رحمه الله: يقول تعالى: الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن، أي إقامة، التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب، أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه، وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. وقوله إنه كان وعده مأتيا تأكيدا لحصول ذلك وثبوته واستقراره، فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله.
إذن آيات الوعد منجزة، وآيات الوعيد دون الشرك تحت المشيئة. فتوعد الله مثلا النامصة المتنمصة. باللعن طرد من الجنة. فإذا كانت المعصية دون الشرك الأكبر ولو من الشرك الأصغر على الصحيح فصاحبها في هذا الوعيد تحت المشيئة. أما الجنة فوعد الله منجز كقوله من أذن 12 سنة أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فكل نص دخل الجنة لا بد أن يدخلها لا بد، إلا إذا كان هناك مانع، مانع الشرك الأكبر، مانع أن لا يدخلها مع أول الداخلين، كان يشاء الله أن يعذبه وليس له مكفرات أو دعاء، شخص جاء في صلاة الجنازة فدعا له فشفع له فدخل الجنة أو غير ذلك من الأسباب. ولكن الوعد منجز سواء كان مع أول الداخلين أو آخر الداخلين، فمن قال لا دخل الجنة هذا حق وسيدخل الجنة، لكن قد يتأخر. إذن الوعد منجز أن من كان على التوحيد والصلاة يدخل الجنة، فقد يعذب إن شاء الله، وقد تدركه شفاعة النبي كان يكون سكن في المدينة تتوفي، أو يقول اللهم ربنا دعوة التامة والصلاة القائمة حتى محمد الوسيلة والفضيلة بعث الله القوم محمودا، تدرك الشفاعة النبي الخاصة بمن قال هذا الدعاء بعد الأذان ونحو ذلك. فإذا آيات الوعيد آيات الوعد منجزة. لكن إذا أشكل على البعض فقال نشوف أحاديث كأن ذاك الرجل الذي زحزح الغصن دخل الجنة، نعم، والمومس الذي سقط كلبا دخلت الجنة، فحينئذ ماذا نصنع بهذه النصوص في شخص مرتكب لكبائر في نفس الوقت فعل ذاك الأمر الذي وعد إذا فعله دخل الجنة بهذا النص؟ فنقول حينئذ الشريعة مقصودها أن تهتم بذلك العمل، فإن فيه مزية على غيره في التسبب بدخول الجنة، لكن لا يعني النجاة. بدليل في أصل المسألة أنه قال من قال دخل الجنة وقد يعذب قبل دخوله، فلن يكون في المعاصي باب أولى، فقد يكون يقول دخل الجنة يعني إذا سلم الموانع، دخل الجنة إذا كانت هذه الطاعة اللي فعلها فيها من المضاعفة الأجر الذي صاحبت يقين وقلب حتى كبرت فكفرت له الكبائر كما فعلت تلك المومس وما قام في قلبها من رجاء الله وغير ذلك من أعمال القلوب، فقامت بقرائن في تتعلق بالقلب حتى عظمت حسناتها من رجاء الله والخوف منه والمحبة حتى عظم أجرها بتلك السقية للكلب فدخل الجنة، أو كصاحب البطاقة الذي اقترنت لا إله إلا الله عنده بعدة أعمال قلبية كما قال العلماء. فحينئذ من عرف هذه الحقيقة هل يترك التوبة ويتمسك بذلك العمل يدخل الجنة، ولا يمشي على الضمان لأن يترك الذنوب والمعاصي؟ ها؟
الضمان.
هي نعم الضمان، يترك الذنوب والمعاصي لا يغتر، لأن ذي مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. هل قال إنهم تاركين الصلاة؟ لا. تركوا صوم رمضان؟ لا. يفعلون الفحشاء والمنكر وشرب الخمر والقمار والربا؟ لا. عاقين والديهم؟ لا. هذه كلها معاصي أشد أو شديد، ما ذكر أنه يمشي بالنميم مع ذلك عذب، مع أنهم قالوا لا إله إلا الله ما عذبوا في الشرك. فدل ذلك على أن هذا الذي يتمسك بهذه النصوص التي كان من حكمة التشريع فيها الحرص عليها، لأنها باب يسهل دخول الجنة أكثر من غيرها. قالت الذي يعتمد ويغامر فهو مغامر، إذا كالمغامر بحديث من قال دخل الجنة يقول أنا بيصير مثل صاحب البطاقة. يا أخي واشتريك أن يكون عندك إذا وصلت إلى قبرك من يقين القلب والمحبة والرجاء لله وحسن الظن به ما يعظم ما يعظم الله أجر التوحيد في نفسك حتى يكفر الكبائر، مثل الحج ما يكفر الكبائر أو الجهاد والقتل في سبيله. واشتريك أن يصل لهذه المرتبة. فإذا العاقل من يتخذ السبب ويستريح ويترك الأمانة. وحكمة التشريع في أنواع في أشياء معينة في الجنة أن إتيانها فيه من ضعفة الأجور والخير والتسبب في دخول الجنة أكثر من غيرها، لا أنها بمفردها إذا فعلتها مع ترك الموانع كان يأتي الشخص ويزيل غصن يتشبه بذاك دخل الجنة ويقعد في فحشاء وحقوق الوالد وضرب والديه يقول أنا نزلت غصن غصن نزلت من طريق المسلمين ما شاء الله. الشارع له حكم في التشريع، فحين يذكر الشيء يكون له تأويل يستفيد الناس من ذكره على ظاهره. مثل من ترك صلاة العصر حبط عمله، قال الحافظ ابن حجر الظاهر غير مراد، لأنه من يكفر بالإيمان يحبط عمله، ومن ترك صلاة واحدة فهذا لا يكفر، لكن إيش هذا على سبيل التغليظ. من أتى امرأة في دبرها فقد كفر على سبيل التغليظ، فله نصوص حكيم فيها صحيحة لكن لها تأويل يقع في النفس، لها ظاهر يفيد الناس بالاستقامة على دينه. نعم يفيدهم، هذا من حكمة الرب. مثل ما فعل النبي نفسه، جاء واحد ماسك بواحد متحمس يا رسول الله هذا قاتل أخي يعني يقتله قصه. فنظر الرسول إليه قال إن قتلته فأنت مثله قاتل. لا لا خلاص اترك، هو صحيح أنه يجب القصاص منه لكن ما عندك بينات، فإذا قتلته من غير بينة وقتلنا لك قتلته أنت من غير بينة شاهدين إلى آخره تصبح قاتل حتى تثبت. فأفهم اللفظ النبي وخلاه يعفو عنه أو يترك، خلاه يترك أقصد. واضح التشريع والنصوص لها أبعاد لا يعقلها للعالمون. نعم.
كقوله كان وعده مفعولا أي كائنا لا محالة، وقوله ها هنا مأتية أي العباد صائرون إليه وسيأتونهم. ومنهم من قال مأتية بمعنى آتيا لأن كل ما أتاك فقد أتيته، كما تقول العرب أتت علي 50 سنة وأتت علي 50 سنة كلاهما بمعنى واحد. وقوله لا يسمعون فيها لغوة أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا.
أكثر ما يغم الصالحين، جلست مع شيخ ابن باز إذا ذكر في مجلسه اللغو مباشرة أول بأول يستبعده ولا يحب جالس أهل اللغو، يحب جالس أهل الفائدة. وإذا صادف واحد كان ضيف وأحرج الشيخ وجهه الشيخ ما يسكت في المجلس. لذلك أهل اللغو والانحراف في الدين يكرهون مجالسة أهل العلم. ليش؟ يقول يشدد علي بالمجلس طيب خير لك حتى يفيدك. عكس يقول من مروءة الرجل، كيف تعرف أنك عندك مروءة؟ ذكر ابن عبد البر في جامع الفضل عن بعض سلفنا كيف تعرف أن من صفاتك أنك من أهل المروءة؟ أن قال من صفات أهل المروءة أو من مروءة الرجل صحبته أهل العلم، مدخله مخرجه، حاول ما يفارقهم حتى يستفيد منهم قدر المستطاع من قلة مروءتهم جافات أهل العلم سوء الظن فيه وقبول الخبر السيء عليه. هذا ميش من قلة المروءة مجافاة أهل العلم وسوء الظن فيهم والبعد والجفاء عنهم وتهمتهم في النفس بما لا يليق من الله عد لهم. ولذلك في الجنة حتى يمتع الله الجنة جنبهم سماعا لهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وانظر الآن للرسائل، خذ جوالات كثير من المسلمين وقل افتح لي اللي يسمونه دي رسائل مع أصحابك، مع تجد كثير فيها لغو. اللغو ليس بالكلام، الآن في عالم الرسائل اسمه لغو، أشغلته أنت بأشياء ما يستفيد منها. نعم أشغلته بأشياء ما يستفيد منها، أشغله بالشيء الذي يفيده في دينه ودنياه. نعم حتى لو كان دنيوي، حتى لو كان دنيوي، تستعرف أخوك يشتري سيارة محتاج سيارة، يشتريها تقسيطا محتاج سيارة، يشتريها كذا ترسل له مثلا أحسن أنواع سيارة تتحمل بأرخص الأثمان أو هكذا، المهم تفيده في دنياه وأخرى. لا يقول كلام لغو لا يفيد لا في دنيا ولا في أخرى، ما يصلح. عمر في الدنيا في أمور الدنيا رأى شخص راعي، راعي في الصحراء، بالله أنا وإنت من يكلم مثل هذا الراعي؟ لكن عمر قلبه حاضر على الدين، لا تفوته ذرة يحتسبها الآخر اللي فعلها دنيا ودين، يعني في أمور الدنيا التي يحتسبها للدين. فمن منا كم شفنا رعاة في الصحراء احنا ماشيين بطريقنا إلى بلد، شوف هذا راعي وهذا راعي، وقف عمر ينصح قال يا راعي أراك ترعى هنا، ترى وريت مكان أخصب وأفود لغنم تسمنها وكذا، ترى في مكان كذا تذب كذا وكذا، نصحه في حتى في أمر الدنيا. هذه الرسائل الطيبة ترسلها للناس ما يستفيدون منها. نعم.
قال ومنهم من قال مأتية، عفوا، وقوله لا يسمعون فيها لغوا، أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط كما تقدم، وقوله إلا سلامة استثناء منقطع كقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لأن لا أن هناك ليلا ونهارا ولكنه في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، أخرجاه في الصحيحين من حديث معمر به. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب.
وأحتاج أن فيما بين إلا بدل كثير من اللغو اللي يحصل في المجالس أو الرسائل اللي يرسلها بعضنا البعض، نحتاج نذكر دائما وصف الجنة. لذلك مما قررته أن يصبح تفسير ابن كثير يوم السبت درسا ثابتا، كل ما ننتهي نبدأ من جديد فيه لكثرة الفتن. أكثر ما يفتن الناس اليوم شبابهم فتياتهم الانبهار بالتكنولوجيا، يعني أقصد أو الدنيويات، الانبهار بها حتى أشغلتهم عن الواجبات مثل طلب العلم مثل عبادة الله التي خلقوا من أجلها، فمثل الجوال والتسلية به والألعاب، ما نقول لا تلعب لكن خصص وقت للعبادة، خصص وقت للطاعة، خصص وقت لطلب العلم، اصطحب عيالك لمجلس العلم خاصة في هذه الإجازة. فلا ينبغي أن تخلو مجالسنا أحيانا من وصف الجنة. طيب ذكر الموت، تخويف من النار، صفة جهنم. يعني صعب أني أسألك فلان، من صاحبك الكثير اللي تحب تجلس معه يقول فلان وفلان وفلان أحيانا، طيب هذول اللي يقول أكثر شيء تجلس معه وتكلمه، هل مرة صار بينكم مجلس ذكرتم فيه صفة قصور الجنة أو خيامها أو صفة الحور، وأنت تعلم أن في كل مكان يهجمون عليك الذين يريدون فساد أخلاق شبابنا بصور، أنت تبي درس يدخلون لك على إعلان نساء فاتنات إلى آخره، ما تحتاج صفة الحور، ما تحتاج الجنة، ما تحتاج أن تبين للشباب أن الله عد خير من هذه، كما الإمام أحمد لما كانت تعرض عليه شيء من الدنيا من قبل عياله يقول لأولادي يا أبي فلان حصل على 1000 قنطار، يقولها ما في الجنة خير، يسكت ولده حتى لا يعظم الدنيا في قلبه. مثل هذه الكلمات وصف الجنة التي ذكرها ابن كثير هنا، فما أحوجنا إلى هذا بدل اللغو الذي يقسي القلب في المجالس. والله يا إخوان تجلس مع بعض الأشخاص من أول المجلس إلى آخر سيرة الناس، وفلان سوى وفلان جاب، يا أخي الأرباب أخذوا خلقوك، إيش التعلق بالناس لهالدرجة دي؟ وفلان فعلت له وفلان فعل لي وفلان، تقوم المجلس بلا فائدة يعني، إلا ربما إيحاش الصدور، تعظيم الدنيا في النفس. كان السلفي بعض سلفنا يقول ذكر الله دواء للقلب، وذكر الدنيا والخلق يعني داء، فلان والمال الفلاني والعقار اللي فلان تراه الزوادول في الراكب، هو بيعطيك شيء؟ هو لو راك لقيت له سلفني 1000 هرب عنك، وش بيسوي لك يا أخي هذا؟ نعم وش يسوي؟ ما عنده غير ربك سبحانه. نعم.
وقال إمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد الأنصاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وقال الضحاك عن ابن عباس ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قال مقادير الليل والنهار.
وهذا تمام السرور، فأهل الجنة في سرور دائم من عدة جهات، انتبه له، ما سرور أهل الجنة؟ سرورهم دائم لا ينقطع من عدة جهات، فاذكرها لي. أولا ما يخلق الله في قلوبهم من إعجاز لا يقدر عليه إلا الله، يا الله تستطيع أنت أن تسعد نفسك دقيقة واحدة يقول الحين بحول قلبي للسعادة، هذا مثل زر الجوال بضغط عليه أنا فتحت زر السعادة صرت سعيد، هذا خرف سفة ما تقدر إلا أن يسعدك الله، هو خالق القلوب، وهذا من دلائل التوحيد، يعني يجب أن نوحده، ما تستطيع تسيطر على قلبك يصبح سعيد حتى تأتي المغموم المكتئب المريض في نفسه يا فلان اسعد، انبسط تقول مو بيدي أنا تعبان قلب، اسعد اشرح صدر لينشرح صدرك، لا يقول مو بيدي ما أقدر أبي دواء، حتى الدواء قد لا يفيده، لأن هذا إعجاز في الدنيا قبل آخرة، فكيف في الآخرة؟ يجعل الله يخلق الله في قلوب أهل الجنة سرور دائم متجدد مليارات السنين، هذا ليس إعجاز يدل على توحيد وجود توحيده وحده، سرور دائم. طيب أسباب السرور، يرزقون حور، والنساء أيضا يتمتعون بجمال رجالهم، يعطون جمال مثل يوسف. نعم طيب، فإذا نقص يا أختي زوجك شيء من الجمال فتذكري أنه إذا عانك على طاعة الله بيتحول في الجنة أجمل مثل يوسف، وإذا نقص جمال امرأتك يا أخي فلا تطلقها ولا تجافيها، ما دام تعينك على الطاعة ستتحول في الجمال أجمل من الحوريات ربما. مقصود يرزقون نساء حسنوات كما وصفهن الله، كأنهن بيض مكنون، كأنهن ياقوت المرجان، والثمار يرزقون رزق متجدد أكلها دائم وظلها، والثمر ماذا قال فيه؟ لا مقطوعة فاكهة ولا ممنوعة. نعم. وأصلا من يأكل الأكلة وتمر على لسانه في الجنة نفس هذه الأكلة يحدث بها لذة زيادة على ما خلق الله في قلبه، يجامع ينظر في حريته زيادة، يرجع يجد تبشير أهله له إذا راح لسوق الجنة وهبت ريح الشمال، فتنظر له الحرية كأنه شخص جديد جدد في حياتها، تقول لقد ازدد يعني بعد جمال، من أين لك هذا؟ تنبهر فيه، يدخل له سرور لما يحس زوجته فرحت بجماله، يدخل له سرور، إذن السرور متجدد في الجنة ما ينقطع. الاتكاء على السرور يتجدد لما يلقى أحبابه مثل أهله وعياله أمامه في السرور يتكئ ويسولف على جيرانه اللي يكون معه، يلقاهم في سوق الجنة قيل مع اختلاف المراتب، إذا تجدد سرور فوق أعلى سرور رؤية الرب وسماع كلامه. إذا هذا السرور الدائم كيف تقدمه بلذة عاجلة من زنا أو نظر إلى حرام أو أكلة تأكلها من ربا أو غش في تجارة بيع التأجير منتهي بالتمليك في معرض السيارات عندك أو إلى آخره، كيف تأكلها هذا الأكلة تستهل لذة محرمة بإيش؟ بقاء في النار ده طويل المدى. فالمحرم له لذة صحيح الأكلة ولو بالحرام أكلتها، قد يكون أهل اللذة اشتريت فيها شيء إلى آخر، لكن تأتي تذهب اللذة في ساعة هذه ويبقى حسرتها، يبقى آثارها السيئة من فساد الرأي وبغض الخلق والأمراض التي تأتيك المستعصية، كل هذه من إيش؟ من آثار المعاصي والذنوب. نعم. فإذا اللذة بالمال إذا أكلته بحرام أو بالفرج الحرام أو النظر الحرام فيها لذة قد، لكن تذهب لذتها بعد ذلك وتبقى حسرتها. كمان الطاعة فيها مشقة، إنك تقوم الليل توضى تحس بمشقة ومجاهدة، تذهب هذه المشقة ولكن تبقى أثر لذتها. نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة. نعم. نقرأ المسند.